التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه النشرة التي يقرأها على حضرتكم هاشم علي مندي. قامت طائرة أمريكية دون طيار بقصف موقع لمتمردين شمال غربي باكستان اليوم، وتمكنت من قتل ما لا يقل عن 5 أشخاص. وقال مسؤول عسكري إن الطائرة قامت بتوجيه 3 صواريخ إلى الموقع. قتل 9 جنود من قوة المعاونة الأمنية الدولية إيساف إثر تحطم طائرة هليكوبتر في جنوب أفغانستان. أعلنت ذلك قوة إيساف في بيان لها، وقالت إن 1 أفراد إيساف وجندي أفغاني ومدني أمريكي أصيبوا في الحادث. وأضاف البيان أنه لم تكن هناك نيران معادية في المنطقة. اعتقلت القوات الأمريكية اليوم صحفيا أفغانيا للاشتباه بعلاقته بحركة طالبان، فيما نفت عائلة الصحفي رحمة الله نايخزاد الاتهامات الموجهة ضده بترويجه أفلاما التقطتها الحركة لعمليات عسكرية قامت بها خلال حملة الانتخابات النيابية في أفغانستان. فر ما بين 8,000 و12,000 مدني من منازلهم في محافظة شبوة جنوب اليمن بسبب ضراوة القتال بين القوات الحكومية ومتشددين يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة. أعلن ذلك الهلال الأحمر اليمني، وقال في تقرير له إن اليمنيين فروا من بلدة الحوطة والمناطق المحيطة بها جراء العنف. من جهتها ذكرت وزارة الدفاع اليمنية في صحيفتها الإلكترونية أن قوات الأمن خاضت اشتباكات ضارية في شبوة مع عناصر مسلحة من تنظيم القاعدة. أعلن رئيس وزراء الصومال عمر عبد الرشيد شربركي استقالته من رئاسة الحكومة. وقال شرماركي للصحفيين إنه بعد بحث الأزمة السياسية في الحكومة وتنامي انعدام الأمن في الصومال قرر الاستقالة من منصبه. ورحب الرئيس الصومالي شيخ شريف أحمد بقرار الاستقالة، مضيفا أنه سيعين رئيسا جديدا للوزراء في أقرب وقت ممكن. أكدت المستشارة الاتحادية لألمانيا أنجيلا ميركل إنها كسبت المزيد من الدعم الدولي لبلادها للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وهي أعلى سلطة تنفيذية في المنظمة الدولية. وقالت ميركل في كلمة لها أمام اجتماع خاص في ألفية الأهداف التنموية في نيويورك إن حصول بلادها على هذا المقعد سيعزز دورها ضمن قوات حفظ السلام الدولية. قررت الحكومة الهولندية خفض نفقاتها العام المقبل بقيمة نحو 5 بلايين دولار أمريكي، وذلك لوقف ارتفاع حجم الدين العام وتعافي الاقتصاد الوطني. أعلن ذلك وزير المالية الهولندي يان كيس دي باجر أثناء تقديمه اليوم مشروع الموازنة العامة لبلاده إلى البرلمان. وقال ياجر إن خفض الإنفاق ضروري للاستمرار في الاحتفاظ بثقة أسواق المال العالمية باقتصار بلاده. مستمعي الكرام، نواصل تقديم نشرتنا من إذاعة العراق الحر. أكد وزير الطاقة الأمريكي ستيفن جو أن الكرة الآن في الملعب الإيراني فيما يتعلق بتبادل الوقود النووي أو المحادثات المتعلقة بقدراته النووية. جاء ذلك في معرض رده اليوم على الدعوة التي أطلقها رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي لاستئناف المحادثات وعملية تبادل الوقود النووي خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا. رفضت إسرائيل الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية انطلاقا من مبدأ السيادة العامة واعتبارات الأمن القومي. جاء ذلك في معرض رد مندوب إسرائيل الوكالة الدولية للطاقة الذرية شاؤول خوري على مطالب المجموعة العربية. وقال في كلمته أمام المؤتمر السنوي العام للوكالة في فيينا إن وراء تلك المطالب دوافع سياسية وتدخل ضمن حملة للإساءة إلى سمعة إسرائيل. وقع العراق اتفاقا مع شركة سويسرية لتشغيل 66 سفينة في إطار إحياء الأسطول البحري العراقي الذي دمر خلال الحروب. وأشار رئيس شركة النقل البحري العراقية عصبة إتشياد إلى أن الاتفاق ساري المفعول لمدة 5 أعوام وهو قابل للتمديد للفترة نفسها. احتج عدد من طالبي اللجوء إلى أستراليا بينهم عراقيون على ترحيلهم بالقوة لخشيتهم من العواقب ولمقتل عدد من أقرانهم أثناء عمليات الترحيل القسرية على أيدي السلطات الإسرائيلية. المحتجون الذين اعتصموا فوق سطح أحد مراكز التسفير قالوا في بيان لهم إنهم مستعدون لإنهاء اعتصامهم إذا ما وافقت السلطات الأسترالية على بقائهم أو السماح لهم بالانتقال إلى أي بلد آخر. اتهمت الصين اليابان بالإساءة للعلاقات الثنائية من خلال ارتكاب مجموعة أخطاء بشأن حادث الاصطدام البحري الذي وقع في مناطق متنازع عليها بين البلدين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جيانغ يو اليوم إن السلطات اليابانية وحدها الكفيلة بحل الأزمة التي اندلعت بسبب اصطدام سفينة صيد صينية مع قاربين تابعين لسلاح البحرية اليابانية. انتهت نشرتنا، إلى اللقاء.
وسعدتم بالخير أوقات المستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر. معكم سمير علي مندي ونجيب بالي مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، وفيها نتابع ترحيب شعبي بعزم العراقي حل الملفات العالقة مع الكويت، ودعوات في البصرة لإطلاق حملة وطنية لمحو الأمية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميل نبيل الحيدري وبرنامج عالم متحول، يستضيف في هذه الحلقة رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية جعفر الحمداني. سيدتي وسادتي، وسط تحذيرات من انتشار الفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي، أكدت وزارة التخطيط العراقية وعلى لسان وكيل الوزارة مهدي العلاق أن لدى العراق استراتيجية طموحة لتخفيض نسب الفقر إلى مستويات مقبولة في عام 2014. وتأتي تصريحات العلاق لإذاعة العراق الحر في ضوء مشاركة العراق في أعمال المؤتمر الدولي للأهداف الإنمائية المنعقد في نيويورك. تفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر خالد وليد.
تستمر أعمال المؤتمر الدولي للأهداف الإنمائية المنعقد في نيويورك لليوم الثاني على التوالي، بينما يأمل العراق الذي يشارك في المؤتمر أن تكون الوثيقة التي سيصادق عليها الاجتماع والتي ستعهد بتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف مكافحة الفقر تتضمن ما يخدم استراتيجيته في هذا الإطار. فيما أكد وكيل وزير التخطيط مهدي العلاق لإذاعة العراق الحر أن العراق لديه استراتيجية طموحة لتخفيض الفقر إلى نسب مقبولة في عام 2014، مشيرا إلى أن وزير الخارجية هوشيار زيباري طرح بعض جوانبها خلال المؤتمر الدولي في نيويورك يوم الاثنين.
طبعا العراق كان مثل ما هو معروف أطلق قبل شهور استراتيجية تخفيف من الفقر من سنة 2010-2014، وحددنا هدف تخفيض نسبة الفقر في العراق بمعدل 33%، أي بتخفيضه من 23% إلى 16%، ووضعنا خطط تفصيلية لتبني هذه الاستراتيجية ركزت على 6 مجالات أساسية تتعلق بانتشال أو تحسين وضع الفقراء في الدخل والتعليم والصحة وبيئة السكن والحماية الاجتماعية وتقليل التفاوت بين الرجال والنساء. فاستراتيجية تتضمن حوالي 27 مخرج ومن خلال أكثر من 80 نشاط أو فعالية، بحيث نصل إلى هدف التخفيض إلى 16% بدلا من 23%.
وافتتحت في نيويورك الاثنين جلسات الجمعية العمومية للأمم المتحدة لاستعراض جهود المنظمة الدولية في خفض مستويات الفقر والجوع والمرض بحلول عام 2015، ومن المقرر أن تستمر الجلسات إلى يوم الأربعاء. وقد ألقى وزير الخارجية العراقي كلمة في مؤتمر الافتتاح عرض خلالها استراتيجية العراق لمكافحة الفقر، فيما بين وكيل وزير التخطيط أن العراق ركز في استراتيجيته على تمكين الفقراء بدلا من منحهم المنح المالية.
ركزنا على تمكين الفقراء بحيث تزداد إنتاجيتهم، بحيث يرتفع مستوى دخلهم. هذا يقتضي على سبيل المثال واحدة من المعالجات تشجيع القروض ذات العلاقة بجانب الاستثمار في المشاريع الصغيرة، تدريب العاطلين من خلال مراكز تدريب مهنية بحيث ندربهم على ممارسة المهن. لما ننتقل للصحة أيضا ركزنا على جوانب أساسية، منها زيادة الوعي بشكل رئيس في جوانب الوقائية والصحة العامة. في التربية ركزنا على تفعيل قانون إلزامية في التعليم وفتح مراكز محو الأمية وتشجيع كبار السن وهكذا. فقصدي في كل الأنشطة والفعاليات اللي اقترحناها في استراتيجية تخفيف الفقر ركزنا على جانب التمكين، ونعتقد أن هذه كانت ميزة واضحة للاستراتيجية.
وأضاف العلاق أن البطالة ستنتهي نهائيا في العراق إذا ما طبقت الخطة الاستراتيجية الخمسية بشكل صحيح.
ولذلك نعتقد أن خطة التنمية الخمسية إذا ما طبقت بشكل كامل خلال السنوات 2010 إلى 2014 فإننا بالنهاية نحتاج إلى بين 3 إلى 4 ملايين من الموارد البشرية، ونعتقد بأن هذا الرقم لا يتوفر من الموارد البشرية الوطنية. قد نضطر إذا ما طبقت الخطة بشكل كامل إلى استيراد قوة عاملة من خارج العراق.
وبين العلاق أن نسبة الفقر في العراق ستصل إلى 5% بعد عام 2015 إذا ما استمرت الحكومة العراقية بتطبيق استراتيجية مكافحة الفقر الحالية.
طبقا للخط الفقر الحالي نتوقع أن إذا ما يعني فعلا تطورت إمكانات البلاد الاقتصادية يفترض أن لا تزيد نسبة الفقر عن 5% في البلد.
خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، الأمية نتاج طبيعي للفقر، حيث لا تعد الأسر تهتم بمسألة تعليم أبنائها وبناتها. وقد حذر ناشطون ومهتمون بموضوع التعليم في العراق من تفشي الأمية بين العراقيين وخاصة في أوساط الشباب. لذا تصاعدت الدعوات في محافظة البصرة لإطلاق حملة وطنية لمكافحة الأمية وعودة التعليم الإلزامي ومراكز محو الأمية. تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة عبد الكريم العامري.
تشير تقارير دولية للأمم المتحدة ومحلية للجهاز المركزي للإحصاء إلى استشراء ظاهرة الأمية في جميع محافظات العراق نتيجة الظروف التي مر بها العراق والتي أثرت في مرافق الحياة بصورة عامة ومن ضمنها قطاع التعليم. وللوقوف على هذه الظاهرة الخطيرة ومعالجاتها، أكد تربويون أنه بالإمكان القضاء على الأمية من خلال حملة وطنية شاملة يشترك فيها كل أطراف المجتمع. ويرى رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة البصرة سلمان داود أنه بالرغم من أن هناك عددا من مراكز محو الأمية في محافظة البصرة قد فتحت من قبل بعض منظمات المجتمع المدني وبالتعاون مع مديرية التربية، إلا أنها لم ترضي الطموح.
محو الأمية انتشر في هذه الفترة الأخيرة انتشار كبير في العراق، ولكن بعد لا سيما بعد سقوط النظام أو بعد الحصار بشكل عام أصبح هنا كعزوف لا سيما من جانب النساء عن المدارس. وأعتقد بأنه في هذه الفترة نلاحظ بأن كثير من الشباب الآن هم أميين. فهناك خطوات لمعالجة محو الأمية، وهذه الخطوات بعضها خطوات عملية وبعضها خطوات نظرية. الخطوات العملية، هناك فتحت مدارس لمحو الأمية، أقيمت دورات لمحو الأمية من قبل بعض المنظمات بالتعاون مع مديرية التربية، ولا شك منتشرة الآن عندنا في البصرة كثير من المراكز لمحو الأمية حققت بعض النتائج، ولكن لا زالت دون الطموح.
ودعت رئيسة لجنة الأسرة في مجلس محافظة البصرة ناطقة نامر العطوان إلى تفعيل قانون التعليم الإلزامي من أجل القضاء على الأمية المتفشية في أوساط الشباب خاصة في مناطق الأطراف من محافظة البصرة.
أول شيء أقول هو تفعيل قانون التعليم الإلزامي بحيث تبني الجدار. والصورة الثانية تتبنى الحكومة المركزية فتح مراكز محور أمية كل سابق ما كانت تكون إذا كانت الأعمار تسمح بتحول المحور الأمية إلى الرابع الابتدائي كالسابق وبموافقة وزارة التربية. أعتقد يمكن هذه الطريقة الوحيدة هي التخلص أو الإقلال من نسب الأمية في البلد.
وترى سكرتيرة لجنة المرأة تقية ناصر أن ظاهرة الأمية في العراق بشكل عام والبصر على وجه الخصوص حدثت بسبب الحروب السابقة والحصار الذي شغل الأسرة عن متابعة أبنائها.
للأسف يعني نلاحظها ممكن تكون يعني نقول متفشية بنسبة كبيرة. وما يزعجنا أو ما يؤسف عليه يعني أن هاي الأمية تكون في الطبقة الخاصة بالشباب. هذه الظاهرة للأسف يعني نقول نقدر نقول خلقتها الحروب مو أكثر. يعني الآن ممكن يعني إحنا نقول ربما نلحق الركب وعليه يعني يجب أن نتدارك يعني النقطة الرئيسية اللي هو خلق الجيل الواعي المتعلم المثقف للسنوات القادمة. وذلك على الدولة أن تهيئ مراكز وحبذا لو يكون مثلا كإلزام يعني التعليم في الأمية.
فيما يقسم منذر جبار الأستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد الأمية في البصرة إلى مرحلتين تبدأ الأولى منها في فترة الثمانينيات من القرن الماضي بينما الثانية جاءت بعد فرض الحصار في التسعينيات.
يعني المحول الأمية عندنا بالعراق مرت مرحلتين، مرحلة المعالجة اللي صارت بداية الثمانينات لكن بعد فترة فرض الحصار وبالتسعينات واهتمام العائلة بلقمة الخبز فأصبح هناك إهمال للتعليم فبدأت تتفشى. يعني الآن لو نلاحظ أنه نسبة الأمية موجودة الآن عند الشباب اللي أعمارهم يعني بين 18 لل 30 بينما يعني الفئات العمرية الأكبر اللي هم خريجي الثمانينات والسبعينات أقل. وأعتقد أنه حتى تعالج بحاجة إلى حملة وطنية.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
المستمعة الطالبة داليا تقول في معهد الفنون الجميلة بالموصل القبول على أساس الموهبة وليس المعدل، فتم التلاعب بالقبول يا وزير التربية.
المهندس نوري من قضاء الشرقاط يقول أنا لدي مشروع وأفكار تساعد في إنتاج الطاقة الكهربائية وتقلل الاستهلاك في العراق وربما يساعد في سد حاجة البلد. نتمنى عليك مهندس نوري الاتصال بدوائر الكهرباء الموجودة في مدينتكم لعرض أفكاركم.
المستمع فضل حميد كتب من البصرة قضاء شط العرب يقول السلام عليكم، أناشد وزير الكهرباء وأقول له ما حسيت بالمرضى والأطفال 4 ساعات انقطاع ويا العطلات تصبح 6 ساعات، دير بالك على الشعب شوية وخلي الله يرضى عنك.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعينا الكرام ترحيب شعبي بعزم العراقي حل الملفات العالقة مع الكويت، نتعرف على التفاصيل بعد هذا الفاصل الغنائي. من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، وصف مراقبون سياسيون الخطوات الجديدة التي أعلن العراق مؤخرا اتخاذها لتحسين علاقاته وحل المشاكل العالقة مع دولة الكويت بأنها تشكل انعطافة كبيرة نحو علاقات أفضل مع الكويت التي لها ثقل واضح في إخراج العراق من طائلة البند السابع. تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد أحمد الزبيدي.
كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية المنتهية ولايتها علي دباغ عن خطوات جديدة لتحسين العلاقات وحل المشاكل العالقة مع الجار الكويت في محاولة من الحكومة العراقية لكسب دعم الحكومة الكويتية من أجل دعم محاولات العراق للخروج من طائلة البند السابع. وقال دباغ في بيان حصلت إذاعة العراق الحرة على نسخة منه أن العراق قرر تثبيت العلامات الحدودية مع الكويت وصيانتها إذانا منه للبدء بحل المشاكل مع الكويت بشكل نهائي وحلحلة الأمور التي تعرقل خروج العراق من طائلة البند السابع، مبينا أن هذه الخطوة التي تحرك بها الجانب العراقي جاءت لطمأنة الجميع بأن العراق ملتزم بقرارات الأمم المتحدة. ويرى عدد من المهتمين للشأن السياسي العراقي أن هذه الخطوة باتجاه تحسين العلاقات بين الطرفين قد تشكل انعطافة كبيرة نحو علاقة أفضل مع الكويت التي لها ثقلا واضحا في إخراج العراق من البند السابع. في حين وجد أستاذ العلوم السياسية ناصر دريد أن هذه الخطوة ما هي إلا محاولة لإقناع الجميع أن العراق لا زال قادرا للعودة لمحيطه الإقليمي بقوة.
رغبة حكومة المالكي في هذه الفترة بالذات بإثبات قدرتها وفعاليتها في ملف السياسة الخارجية، وهو الأمر الذي يبرهن على أن حكومة المالكي ذات صلاحيات ممتدة وليست صلاحيات منتهية بحسب ما قرر أعضاء البرلمان في جلسة سابقة. وأهم الملفات التي تستطيع حكومة المالكي أن تثبت فيها قدرتها وفعاليتها هو ملف السياسة الخارجية. ولو نجحت حكومة المالكي في تثبيت هذا الموضوع وفي النجاح فيه خصوصا مع الكويتيين الذين نعرف كم هم متطلبون في هذا الموضوع، فستحقق بلا شك نتيجة ممتازة على الصعيد الداخلي لإسكات كثير من الأصوات المعارضة التي تتهم حكومة المالكي بالشلل في علاقتها الإقليمية والعربية.
وفي الوقت الذي أشار فيه المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في نفس البيان أن هنالك حقولا نفطية مشتركة بين العراق والكويت تحتاج إلى تفعيل اتفاقية التوحيد ليكون استثمارها مشتركا بين البلدين من خلال طرف ثالث. في هذا الوقت وصف المختصون بالشأن النفطي العراقي وصفوها بأنها خطوة جيدة لأن العراق الآن بحاجة لاستثمار جميع حقوله النفطية. وأكد الخبير النفط العراقي في منظمة الأوبك العالمية واجد شاكر أن أي استثمار لأي من المكامن النفطية المشتركة يجب أن يتم وفقا للقوانين النفطية الدولية التي وجدت من أجل حل هكذا قضايا.
أكو أسس معينة قانونية للمكامن المشتركة، فالدول عادة تفق بيناتها إما يكون إدارة مشتركة يخلون أو تدري موضوع الإنكام مال، فأحسن طريقة يتبعون موضوع الحق اللي يكون جزء من عنده على الأرض العراقية مثلا جزء الآخر على الأرض الكويتية نفس الحق يصير إدارة مشتركة، وعادة هذا تحل قانونيا. وأحسن طريقة حل هذه الطريقة هي أن يعطى صلاحيات إلى البرلمانات، برلمان العراقي والبرلمان الكويتي، وهم يتخذون القرار والقرار يكون بقرار برلماني.
أما الشارع العراقي فقد وصف بعضهم هذه الخطوة من قبل الحكومة العراقية باتجاه حلحلة الأمور مع الجار الكويت بأنها خطوة جيدة.
الكويت هم أخواننا يعني، وبالبداية هم جار، واللي شيء صار بيناتنا يعني فشي بسيط وقدرنا يعني نتلافاه ونتجاوزه. يعني اللي شيء اللي صار إحنا شنو يعني سننقل العراق نودي لغير مكان لو ننقل الكويت؟ إحنا نحب يعني نقول لأخواننا الكويتين يعني شيء اللي صار من عندنا أو من عندكم يعني بدر من الساسة، إحنا أخوان وولد عام وما يفرقنا هذا الشيء مع كل الخلافات اللي صارت.
أحمد الزبيدي، ذات العراق الحرة، بغداد.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتعرف على أبرز المواضيع العراقية التي نشرت في الصحف العربية، وذلك بمطالعة من الزميل محمد قادر.
في الوقت الذي أشارت الصحف العربية إلى قيام السلطات البحرينية بسحب الجنسية البحرينية من آية الله حسين نجاتي ممثل المرجعية الشيعي آية الله العظمى علي السيستاني في البحرين، نشرت صحيفة الوسط البحرينية توضيحا من وزارة الداخلية بأن نجاتي وأفراد أسرته لم يكتسبوا ولم تسحب منهم الجنسية البحرينية لكونهم لم يحصلوا عليها أصلا بسبب خطأ إداري وعدم اكتمال الإجراءات القانونية اللازمة لاكتساب الجنسية البحرينية. أما في الشأن السياسي فيكتب وفيق قسام الرأي في صحيفة القبس الكويتية مقالة حول تصريحات رئيس الجمهورية جلال طالباني الأخيرة التي أفادت بأن منصب رئاسة الجمهورية قابل للنقاش، وهنا يتصور الكاتب بأن التصريح أعطى منفذا لترضية القائمة العراقية بهذا الموقع للخروج من مأزق تشكيل الحكومة، لكن سيؤدي القبول بها من قبل العراقية إلى خلافات قوية بين أقطابها، لأن المنصب سيعد مكسبا شخصيا وليس وطنيا بعكس الرئاسة الحالية المدعومة التي يقتنع الكرد بحدود تأثيراتها. ويكمل السام الرأي بالحديث عن احتمالية موافقة العراقية على رئاسة البرلمان، موضحا أن مقابلها يفترض الحصول على حقائب وزارية مهمة ودوائر حساسة لها صلة بهموم الناس الخدمية والأمنية، وليس على شاكلة ما يطرح عن رئاسة مجلس سياسي للشؤون الاستراتيجية، لن يزيد دور رئيسه عن دور مدير مركز دراسات غير ملزم، وطبعا بحسب رأي كاتب المقالة. نبقى مع صحيفة القبس لنقرأ فيها أيضا تأكيدات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح بأن أول دولة تتمنى خروج العراق من تحت طائلة الفصل السابع هي الكويت، لأن هذا يعني أن العراق استكمل تطبيق القرارات. ونقلت الصحيفة عن الصباح أنه أكد مرارا وتكرارا استعدادهم لمساعدة العراق، وهي في واقع الأمر تأتي في سياق استكمال تنفيذ القرارات، لأن ذلك هو طريق الخروج من تحت طائلة الفصل السابع، وكما ورد في الصحيفة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، و93.6 في السماوة. هذه إذاعة العراق الحرة.